الدكتور مصطفى علوش. الدكتور مصطفى علوش نائب لبناني مميز، مميز بعلم وبثقافة، بثقافة وطنية اجتماعية، ومقالاته اللي عم تنشر بكتير من الصحف اللبنانية خصوصا بجريدة المستقبل نحن عم ناخدها وعم نعيد نشرها، مش بس عم نعيد نشرها وعم نوزعها على المئات بل الالاف من المغتربين وغير المغتربين. اللي لفتنا بمقالات الدكتور مصطفى علوش موقف واضح وصريح، شفافية، جرأة بتسمية الأشياء بأسمائها، وهذا شيء اليوم بيفتقره المحيط أو المجتمع السياسي اللبناني. منحييك دكتور مصطفى من صوت منسئي العام للمؤسسات اللبنانية الكندية، من صوت اغترابي، صوت بيشاركك بآرائك السياسية، وحابين نوصل صوتك للاغتراب ومن خلاله طبعا لكل المهتمين بالشأن اللبناني. أول شيء نترك المجال حتى تتحيي الاغتراب وبعدين بنكمل احنا وياك بالأسئلة، ويا ريت الصوت يكون شوي عالي.
اوكي استاذ الياس، انا بدي بلش بتحية لك بشكل شخصي ولأحد الكبار المناضلين اللي حملوا بلدهم على كتافهم من بعتقد حوالي 40 سنة حسب ما فهمت او اكتر شوي، وبعتبر انه حضرتك والجالية اللبنانية بكندا هي احد حماة الوجود اللبناني والاستقلال اللبناني، وخاصة انه نحن كلبنانيين لولا وجودكم بالخارج والاستمرار بالنضال من اجل استمرار لبنان واستمرار وجوده على الخارطة كنا وصلنا الى حافة الهوية ولكنا رزحنا اكثر واكثر تحت الاحتلال من كل انواعه، ولكن بالتأكيد كل احتلال هو احتلال ان كان من شقيق وان كان من عدو. التحية كبرى لأهالي اللبنانيين الموجودين في كندا والموجودين في المغترب في أمريكا الشمالية بشكل عام، وأنا أريد أن أؤكد بأنني أتشوق للحضور وللمشاركة وللنقاش معكم. أشكر الأستاذ الياس للمقدمة اللطيفة التي قدمني بها، وأنا أعتبر نفسي أني جندي من جنود لبنان أواجه على هذا الأساس وأقول ما في قلبي، لأن الكلام المبطن والكلام الذي يحمل ألف معنى لم يعد ينفعنا، فقد جربت أجيال لبنان على مدى العقود الماضية الكثير من الكلام المبطن والخارج عن والبعيد عن الحقيقة، وكدنا نخسر الوطن بسببه.
دكتور مصطفى، يعني اللبنانيين حكموا العثماني فوق 400 سنة، اللي أخدوه من العثماني وما زال السياسي بمارسه مش المواطن العادي شغلتين، هن الذمية والتقية، وللأسف الذمية والتقية هن اللي وصلونا لها اليوم. الدكتور مصطفى النائب اللبناني بالمجلس النيابي شو بيقول عن مشكلة لبنان؟ هل هي فعلا مثل ما نحن منشوفها من برا مشكلة ما بين مشروعين، مشروع لبنان الرسالة والتعايش والمحبة والانفتاح والهوية والتاريخ، ومشروع ولاية الفقيه والفرض والقهر وإزالة النظام اللبناني بالقوة والإرهاب وإقامة نظام مكانه على شاكلة النظام بإيران بصراحة وبدون أي تقية أو ذمية؟ تفضل.
طبعا لا يمكن حصر مشكلة لبنان بمسألة واحدة فقط، ولكن هناك مشكلة حقيقية نواجهها الآن، وهي المشكلة الأكثر ضراوة على الأقل في المرحلة الحالية. أنا أعتقد بأن بعد مراحل الذمية ومراحل الاحتلالات المتعددة تحت عناوين مختلفة من ضمنها خلافة ومن ضمنها الهيمنة ومن ضمنها كل المعطيات الأخرى، بقي لنا لبنان تعددي، فيه طوائف متعددة، ولكن هناك ثقافة موحدة أو على الأقل ثقافة متقاربة تجمع جميع أبناء هذا الوطن على مدى 100 سنة الماضية، على الرغم من اختلاف الطوائف. فأنا أرى في المسيحية اللبنانية نفس الثقافة للإسلام اللبناني ولمختلف المذاهب الأخرى. على كل أحوال هناك مغامرة ابتدأها البطريرك حويك المثلث الرحمات سنة 1920 عندما عرض أن يكون هناك لبنان تعددي بضم المحافظات الأقاليم الأربعة التي إلى جبل لبنان بما أصبح يعرف بلبنان الكبير في ذلك الوقت. وكان يمكن للبطريرك حويك في ذلك الوقت أن يبقي على الصفاء المذهبي أو الطائفي ويبقى على إمارة جنوب لبنان، ولكنه فضل مع ذلك. وأنا أعتقد أنها مغامرة إنسانية كبرى ونابعة من صلب الإيمان المسيحي للبطريرك حويك، وهي أن البشر مهما اختلفت آرائهم وأديانهم فيمكنهم أن يلتقوا في بوتقة واحدة وفي وطن واحد ويمكنهم أن يصنعوا مستقبلهم. وهذا هو التحدي الذي انطلق سنة 1920 وقد لاقى الكثير من المواجهة والممانعة على مدى العقود الماضية إلى أن وصلنا إلى القناعة المشتركة والتي عمدها اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأيضا عمدتها سنين الوصاية ويمكن تسميتها بالاحتلال بدل أن نسميها بالوصاية من الإخوة السوريين، والتي أدت إلى تجذر إيمان اللبنانيين بمختلف طوائفهم بأن وحدتهم ووجودهم وسيادتهم هي أهم من كل الطروحات الأخرى التي القومجية من جهة والطائفية من جهة أخرى وكل العقائد الغريبة بغض النظر عن أهميتها وعن يعني أسبقيتها. في الآن نحن أمام مشروعين صحيح. المشروع الأول هو مشروع المغامرة التعددية، مغامرة الوطن الواحد ومغامرة الانتماء اللبناني ومغامرة المستقبل لجميع اللبنانيين بتعددهم وأيضا بازدهارهم وبريادتهم كما أنتم تفعلون في الخارج. وهناك مشروع آخر هو مشروع ولاية الفقيه وهو مشروع السلطة، مشروع يسمى مشروع قومي فارسي بكل معنى الكلمة، يستعمل المنطق الطائفي والمنطق المذهبي للإيهام بأنه مشروع توحيدي ومشروع مستقبلي. في والحقيقة معروفة لكل من يقرأ عن ولاية الفقيه بأنه مشروع يدعو عمليا إلى نوع من الدكتاتورية الدينية التي ترى في الولي الفقيه دكتاتورا مطلقا ومعصوما، وهو يهيئ الأرضية لعودة المهدي حتى يخوض المعركة النهائية بين الخير والشر. على كل أحوال هناك مشروعين، المشروع الأول كما قلت هو المشروع التعددي، المشروع الآخر في النهاية يضع لبنان وواجبه أن يضع لبنان ولا يجب أن يكون هناك أي نوع من الشك في هذا الموضوع. مشروع ولاية الفقيه هو مشروع حزب الله، مشروع يضع كل لبنان وأكثر من كل لبنان بل يضع كل المناطق الإسلامية في العالم تحت يريد أو يرغب في أن يضع تحت سلطة الولي الفقيه في تهيئة لقدوم المهدي. وهذا عمليا اعتراضنا عليه ليس على القناعات الدينية ولكن على أن يقحم المواطنين بهذا المشروع رغم عن إرادتهم. فنحن نرى لبنان ليس جزءا من ولاية الفقيه بل هو جزء من العالم بأجمعه، هو ثقافة مفتوحة على الجميع، هو مدخل لبنان، مدخل الشرق إلى الغرب ومدخل الغرب إلى الشرق، هو مدخل العرب إلى التعددية وإلى العالم ومدخل الإسلام إلى التعددية وإلى قبول الآخر، وأيضا مدخل الغرب بجميع طوائفه وتوجهاته إلى الشرق العربي والشرق الإسلامي. عمليا هذا ما نرى في لبنان. أما مشروع ولاية الفقيه فهو مشروع سلطوي، مشروع دكتاتورية، مشروع يدعو إلى توحيد كل القوى تحت سلطة ودكتاتورية الولي الفقيه في سبيل وللأسف مشروع انتحاري بكل معنى الكلمة يشابه بطروحاته من بغض النظر عن العقيدة التي يحملها الطروحات النازية في أيام هتلر.
العماد عون اللي انتقل من قاطع إلى آخر في مقابلة أنا معي شخصيا بيقول طبعا قبل ما ينزل على لبنان كان بعده بالمنفى الباريسي، بيقول حزب الله ليس لبنانيا لا بسلاحه ولا بتمويله ولا بعقيدته ولا بإدارته. فهل هذا صحيح؟
نعم، للأسف أنا أيضا من الناس الذين خدعوا بتوجهات العماد ميشيل عون منذ طرح مسألة تكسير رأس النظام السوري لمن يذكرون سنة 89. فوجئ بالتأكيد في ذلك الوقت بشخص لبناني يطرح طروحات متقدمة ويطرح مسألة الدولة في مواجهة الميليشيات، وكنت أيضا من ممن يعتقدون بأن عودته إلى لبنان سوف تؤدي إلى تضافر القوى السيادية من مختلف التوجهات تحت راية غير طائفية وغير مذهبية حتى نتمكن من بناء لبنان من جديد. ولكن الاصطفاف الذي دخل به والحلف الذي دخل به كان مفاجئا بكل معنى الكلمة بالنسبة لي، مع أنني الآن بعد مراجعتي هذا التاريخ بالذات أرى أن سعي العماد ميشيل عون هو نحو السلطة ومن يؤمن له موقعا في السلطة. وبالطبيعة الحال السلطة والمال هم عنصران متلازمان، فربما الآن هو السعي إلى المال ومن بعده السلطة. على كل الأحوال هذا خياره، صحيح ما قاله العماد ميشيل عون راجعناه بشكل دائم وبشكل معمق، وهو يتحدث دائما، وأعتقد أنه مؤمن بأن مشروع حزب الله هو مشروع كارثي على لبنان، ولكن الحاجة أم الاختراع، فحاجته ربما إلى الدعم المادي والمعنوي دفعته إلى اختراع وسائل جديدة للحديث، ومن ضمنها أن إعجابه الغريب بنظام ولاية الفقيه وتبعيته المفرطة الآن لطروحات حزب الله. أعتقد أن العماد ميشيل عون لم يتغير، بل الظروف تغيرت وطور نفسه بهذا الاتجاه، لأن هدفه في الأساس هو السلطة، والآن يحاول أن يطور طروحاته حتى يصل إلى السلطة بطريقة من الطرق.
حزب الله دكتور مصطفى إن وجدوا الإيراني بتعاون سوري من سنة 82، وطبعا كان في مجموعات إرهابية متعددة جمعت فيما سمي بحزب الله، والتفجيرات بخص السفارة الإيرانية والمواقع اللي كانت للجيش الفرنسي وقوة المتعددة القوى المتعددة الجنسيات. هلا السوري أوجد حزب الله رغما عن إرادة اللبنانيين خلال فترة الاحتلال، وأقام له الدولة، سهل لوجستيا كل السيطرة اللي قام فيها حزب الله على مجتمعه من ثقافة من علم من مستشفيات من خدمات من تسليح من إدارة وغيره. طيب اللبنانيين القياديين كانوا يقولوا انه في اجماع على حزب الله وانه حزب الله حرر الجنوب، طبعا هيدا كلام غير منطقي وغير واقعي بالحقيقة بالواقع. يعني ايمتى الزعماء اللبنانيين وخصوصا القوى السيادية رح بتاخد موقف جريء وتبطل تقول انه حزب الله حرر الجنوب وحزب الله كان في عليه اجماع ما قبل الالفين وانه حزب الله انتصر في سنة 2006؟ طبعا بالمقاييس العسكرية سنة 2006 كانت حرب كارثية على لبنان، وبالواقع الملموس والمدون حزب الله ما حرر الجنوب، والعماد عون هون بنرجع اكبر حليف لحزب الله بيقول بمقالي انا مترجمها شخصيا، بيقول حزب الله لم يحرر الجنوب بل اعاق تحريره لمدة واخر تحريره لمدة 14 سنة، والفرحة التي او النشوة التي يبديها حزب الله ومن معه بما يسمى الانتصار بانسحاب اسرائيل سنة 2000 هي نشوة المدمنين على المخدرات، هون عم بحكي حرفي، ونحن لا نريد هذه النشوة ونحن لا نتعاطى المخدرات. اذا السؤال هو ايمتى القياديين السياديين في لبنان رح بيكون عندهم الجرأة ويطلعوا من التقية والذمية ويقولوا حزب الله من الاساس اتكون بوجود سوري رغم عن إرادة اللبنانيين، ما كان في إجماع عليه وما كان حزب مقاومة، لا حرر الجنوب سنة 2000 ولا انتصر سنة 2006.
هناك الكثير من الأصوات السيادية التي كسرت التقليد، تقليد الطقية الذي تم التعاطي به على مدى على الأقل ربع قرن في لبنان بخصوص حزب الله. أنا من الناس الذين، مع أنني من الناس الذين واجهوا العدو الإسرائيلي في عدة مراحل، ولكن اعتبرت أن مشروع حزب الله منذ بدايته عندما كنت مبكرا في يعني كنت في الجامعة، كنت أعتبر أن هذا المشروع بسبب طروحاته المتعلقة بمسألة فرض الجمهورية الإسلامية التابعة لولاية الفقيه على لبنان بأنه مشروع سوف يكون كارثة على لبنان في وقت من الأوقات. وبالتأكيد أن إنشاء هذا الحزب تم ليس فقط برعاية، بل أنشئ هذا الحزب بتوكيل شرعي وبتكليف شرعي من الإمام الخميني، وأنشئ كلواء من الحرس الثوري الإيراني، ومعظم قياداته الأساسية هي قيادات الحرس الثوري الإيراني، كما أن المجموعة كبرى من المنظمات التي قامت بأعمال إرهابية كانت في طريقة أو بأخرى جزء من هذه المنظومة خلال ذلك الوقت. في البداية كان هناك تغاضي سوري، ولكن لم يكن هناك رعاية سورية، فكان هناك نوع من الصراع بين النظام السوري وبين المنظومة الإيرانية في لبنان، تمثلت في الصراع الدموي الهائل الذي حصل بين حزب الله وبين حركة أمل، وكما نعلم حركة أمل هي جزء من المنظومة السورية في لبنان، وقد أدى ذلك إلى آلاف القتلى. يقال أن هناك أكثر من 5000 قتيل بين الجهتين في إقليم التفاح وفي الضاحية الجنوبية. ولكن النظام السوري بمرحلة من المراحل، خاصة بعد اتفاق الطائف، قرر أن يستخدم حزب الله ويستعمله كوسيلة من وسائل التحريك في سبيل تحريك الملف المتعلق بالسلام مع إسرائيل أو الحرب مع إسرائيل، خاصة بعد أن اعترف ضمنيا وبالأمر الواقع بأنه غير راغب أو غير قادر على تقديم التضحيات الكافية لتحرير الجولان من خلال الحرب مشابهة لما قام به حزب الله. عمليا تحرير الجنوب إذا كان تم، فبالتأكيد هناك معطيات دولية ساعدت على ذلك، ولكن عمل المقاومة لم يكن يخص حزب الله فقط، فإن التضحيات التي دفعها اللبنانيون منذ الاحتلال وبعد اتفاق الطائف من عرقه ودمه وماله وأرزاقه وقطع الأرزاق وانخفاض النمو في يستحقه اللبنانيون بسبب جدارتهم، كلها جزء من المقاومة التي ساهم بها جميع اللبنانيين المؤيدين والغير مؤيدين لحزب الله. يعني كان هناك أجبر جميع اللبنانيين على المشاركة في المقاومة حتى ولو لم يكن لهم الرغبة. ومسألة الإجماع على المقاومة هي مسألة غير صحيحة وغير حقيقية، والدليل هو أن الكثير من اللبنانيين كانوا يتحدثون بالسر وبالعلن عن أنهم لا يريدون أن يكونوا أتباع لحزب الله. ولكن حدث، خرج الإسرائيلي سنة 2000 من لبنان. بغض النظر عن رؤيتنا إلى هذا الخروج وكيف تم، وهل كان بدافع المقاومة فقط أو بدافع قرارات دولية أو بالمشاركة بين كل هذه الأمور، خرج الإسرائيلي وأصبحنا نرى أنه بعد سنة 2000 لا يوجد أكثرية لبنانية على الأقل تؤيد استمرار وضع حزب الله خارج إطار الدولة اللبنانية، ولكن الجميع يعلم بأن السلطة الاحتلال السوري أجبرت على اللبنانيين وأخرست كل الأصوات التي كانت تطالب على الأقل بوضع حد لتفلت حزب الله من المصلحة الوطنية، إلى أن أتت ثورة الأرض وفاضت الأمور عن إمكانية السيطرة، خاصة بعد خروج الاحتلال السوري من لبنان، وعندها بدأت تخرج أصوات واضحة ومحددة بأن حزب الله هو بتكوينه، بكون المشاركين فيه الآن هم من اللبنانيين وجزء من التركيبة اللبنانية، ولكن الاعتراف بأن هذا الحزب هو جزء من التركيبة اللبنانية